بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله حتى زرتم المقابر، يعني حتى صرتم إلى المقابر فدفنتم فيها. وفي هذا دليل على صحة القول بعذاب القبر، لأن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكاثر أنهم سيعلمون ما يلقون إذا هم زاروا القبور، وعيدا منه لهم وتهددا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر ما قال ذلك وثاق بإسناده عن زر عن علي قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه الآية ألهاكم التكاثر إلى كلا سوف تعلمون في عذاب القبر. ساق بإسناده عن زر عن علي قال: نزلت ألهاكم التكاثر في عذاب القبر. ساق بإسناده عن علي قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تلاحظون الإمام رحمه الله تعالى في قوله حتى زرتم المقابر بعد أن بين المعنى قال: حتى صرتم إلى المقابر فدفنتم فيها. هذا هو ظاهر المعنى، لكن في هذا المعنى الظاهر فيه استنباط أو استدلال، وهو أن المراد إيش؟ الإشارة إلى عذاب القبر. لكن من أين فهم عذاب القبر؟ أنه الآن يقول لو تأملنا قال حتى زرتم المقابر، يعني ما هو وجه عذاب القبر في الآية؟ طبعا الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نشك في عذاب القبر، وطبعا يقصد المجتمع القرشي، وكان الآية من أوائل ما نزل، كان الآسف السورة من أوائل ما نزل في موضوع عذاب القبر وغيره. يعني كيف فهم من قوله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أن في عذاب القبر؟ كيف السياق؟ يعني إذن ليس المراد أن قوله حتى زرتم المقابر فقط هو الدليل على أو الوجه الاستدلال أو الدليل الذي استدل به عموم السياق. لو كان عموم السياق لقال حتى نزلت سورة إيش؟ ألهاكم التكاثر، هو خص هذه الآية بالذات ولا لا؟ قال لاحظ ألهاكم التكاثر إلى كلا سوف تعلمون ولا لا؟ يعني ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. يعني كيف وفهمها؟ أعدها العبارة معليش. فلما زرتم المقابر رأيتم العذاب أو عقاب تلهيكم وانشغالكم. هذا صحيح، هذا ممكن سمجه، لتعلمون عقاب انشغالكم أو عقاب التهائكم بالتكاثر. يعني عقاب التهائكم هو جميل، هو كل السياق هذا مشعر بهذا. طيب دعه ثبت، ايش الاشكال؟ في اشكال؟ ما في اشكال. يعني ايش وجه الاشكال فيه؟ هو ما ورد اشكال عنده، هو يقول كنا نشك، هذا طبيعي لان لا، هو علي بن ابي طالب لما يقول كنا هو يتكلم عن شو اسمه المجتمع المكي، هو كذلك. وحتى من اسلم، يعني لا يلزم ان كل من اسلم في تلك اللحظه كل شيء امن به، قد يكون امن يعني شيئا فشيئا. هذا هو كلامه، هو يقول كنا، هو كلامه. الطبري يقول هذا، الطبري اعتمد كلامه ومشى ولا لا؟ ما توقف، انا ما فهمت المشكله. يعني الطبري رحمه الله تعالى الان يقول: وهذا دليل على صحه القول بعذاب القبر. طيب ايش دليلك يا طبري؟ قال كلام علي بن ابي طالب فاستدل به، ولا في اي اشكال. يعني يعني لا ألاحظ أنا أي مشكلة في ما ذكره عليه، بالعكس هذا نوع من الاستدلال الدقيق جدا. طيب في قوله حتى زرتم، بعض المفسرين يشير إلى أن لفظ الزيارة مشعر بماذا؟ بالبعث. هذا فرق، شيء موضوع ثاني، يعني موضوع الزيارة مشبه، لأنه الزائر في الغالب أنه يكون إيش؟ لا يستقر، يعني يأتي وقتا قليلا ثم ينتقل. وقيل أن أعرابي لما سمع هذه قال: ما أرى القوم إلا قد بعثوا، أخذا من هذا. نعم، تفضل شيخ.
وقوله كلا سوف تعلمون يعني تعالى ذكره بقوله كلا ما هكذا ينبغي أن تفعلوا أن يلهيكم التكاثر. وقوله سوف تعلمون يقول جل ثناؤه سوف تعلمون إذا زرتم المقابر أيها الذين ألهاكم التكاثر غب فعلكم واشتغالكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة ربكم. وقوله ثم كلا سوف تعلمون يقول ثم ما هكذا ينبغي أن تفعلوا أن يلهيكم التكاثر بالأموال وكثرة العدد. سوف تعلمون إذا زرتم المقابر ما تلقون إذا أنتم زرتموها من مكروه اشتغالكم عن طاعة ربكم بالتكاثر. وكرر قوله كلا سوف تعلمون مرتين لأن العرب إذا أرادت التغليظ في التخويف والتهديد كرروا الكلمة مرتين.
طيب هذا واضح جدا ما نحتاج نقف عنده. طبعا كلا كما قلنا سابقا أن أفضل تعبير هو تعبير الإمام الطبري يعني ما هكذا ينبغي أن تفعلوا اللي تسمى عند متأخرين ردع وزجر سم. طبعا بناء على هذا يحصل الوقوف عليه نعم كانت بهذا المعنى. فسوف تعلمون كما قالوا هو موافق لكلام علي بن أبي طالب أنه سيتعلمون غب فعلكم واشتغالكم بالتكاثر في الدنيا. معنى ذلك إذن الآن أنهم في القبر سيعلمون عن غب انشغالهم بهذا. التكرار كما قال أن العربي إذا أراد التغريد من التخويف والتهديد كرروا كذا مرتين يعني إذن التكرار لماذا؟ لتأكيد الوعيد فقط. نعم. وروي
عن الضحاك في ذلك وساق بإسناده عن الضحاك كلا سوف تعلمون قال الكفار ثم كلا سوف تعلمون قال المؤمنون.
نعم يعلمون لا الأولى كلا سوف يعلمون أي الكفار ثم كلا سوف تعلمون أنتم أيها المؤمنون قراءة هذه على قراءة الصواب أن تكتب هكذا عن الضحاك كلا سوف يعلمون قال الكفار ثم كلا سوف تعلمون أيها المؤمنون. نعم الأولى لا خلنا على قراءة الضحاك الآن هنا كلا سوف أنت تعارض الضحاك الآن تنتقده ولا الأولى الياء أيها الكفار ثم كلا سوف يعلمون المؤمنون ما أدري والله أنا أذكرها هكذا كلا سوف يعلمون أي الكفار ثم كلا سوف يعلمون أيها المؤمنون ممكن تراجع مين مشكلة. المهم الآن ليس هناك خلاف يعني وفي واحدة تعلمون واحدة يعلمون ولا لا ماشي نخلنا على 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 المتفق عليه الآن وبعدين نشوف الموطن القراءة. نعم قال وكذلك كان
يقرأها.
طيب لما قال وروي عن الضحاك الآن قال وروي عن الضحاك هو الآن قرر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ولا لا فإذا الآن بعد أن قرر ثم أورد الرواية عن الضحاك هل الرواية عن الضحاك عنده في محل القبول أو هي مردودة عنده الصيغة غير التمريض أيضا بعد أن قرر المعنى كما اتفقنا دائما وإذا قرر المعنى ثم قال هذه العبارة ففي الغالب أن القول الذي يريده يكون إيش ضعيفا. لكن ليست المشكلة عندنا هذه هو وضعف القراءة أو قصدي شذوذ القراءة متفق عليه ما عندنا مشكلة فيه. لكن لو ثبتت القراءة عن الضحاك أنه كان يقرأها هكذا الضحاك توفي سنة 105 الضحاك توفي سنة 105 فهذا سيورد عندنا مشكلة القراءات تعرفونها سابقا تكلمنا عنها أنه كيف لم يعرف الضحاك القراءة الثابتة خاصة أن الضحاك كان يمر على حلق في دمشق في الجامع الأموي له حلقة فيها يعني يمكن أكثر من 1000 طالب ولا لا يعني كان معلم فكيف يمر أو كيف تأتي قراءة عنه هذا مبحث. أنا في نظري أنه هذا الأمر مهم جدا أن المتخصصون في القراءات أن يأخذوا مثل هذه الروايات ويدرسونها دراسة مستقلة القراءات التي حكيت مثل هذه بعد عثمان رضي الله تعالى عنه يعني بعد عثمان رضي الله تعالى عنه سواء كانت عند الصحابة أو كانت عند التابعين أو أتباع التابعين لأن يعني هناك قراءات مشكلة في هذا الباب فبحثها مستقلا يبين لنا أو يوضح لنا، يمكن يوضح لنا شيئا من حل هذه المشكلة. يعني ابن عباس أحيانا يولد عنه قراءات. طب ابن عباس الآن طريق المكيين اليوم إليه، يعني الآن إذا رجعنا ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سند المكيين الآن. طيب في روايات ترد عن ابن عباس غير موجودة من رواية ابن كثير، رواية أخرى. طيب هذه الرواية الثانية التي جاءت عن ابن عباس وهي مخالفة للسواد، مخالفة للمصحف، من أين جاءت، كيف جاءت؟ هذه تحتاج إلى بحث مستقل لتجزئتها. كيف؟ أين المكين عنها؟ لماذا؟ يعني هل كان في اختيار، ما كان في اختيار، كيف كانت المسألة؟ هذه لا يحلها إلا أن تبحث هذه القراءات بعينها. نعم. أن عندك ابن خلوي معك الشاملة هنا؟ فيه قراءة الشواذ من خلوي مختصر شو؟ نعم. لا ماشي، لكنه في قراءة نسبت إليه مخالفة للسواد، ما هو وجهها؟ في قراءة أحيانا تنسب إلى من جاء بعده، بس مجرد إشارة إلى حاجة البحث لها فقط. سمشي.
وقوله كلا لو تعلمون علم اليقين، يقول تعالى ذكره ما هكذا ينبغي أن تفعلوا، أن يلهيكم التكاثر أيها الناس، لو تعلمون أيها الناس علما يقينا أن الله باعثكم يوم القيامة من بعد مماتكم من قبوركم ما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله ربكم، ولسارعتم إلى عبادته والانتهاء إلى أمره ونهيه ورفض الدنيا إشفاقا على أنفسكم من عقوبته. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة كلا لو تعلمون علم اليقين، كنا نحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت. وقوله لترون الجحيم، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الأمصار لترون الجحيم بفتح التاء من لترون في الحرفين كليهما، وقرأ ذلك الكسائي بضم التاء من الأولى وفتحها من الثانية، والصواب عندنا في ذلك الفتح فيهما كليهما إجماع الحجة عليه. وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الكلام لترون أيها المشركون جهنم يوم القيامة ثم لترونها عيانا لا تغيبون عنها، ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله ثم لترونها عين اليقين، يعني أهل الشرك.
نعم. طبعا الآن القراءات التي عندنا في قول لترون الجحيم عندنا قراءة مجمع عليها، ما هي؟ اللي هي ثانية ثم لترونها بالفتح عند الجميع ولا لا؟ وقرأ الكسائي بضم التاء الأولى وافقه ابن عامر وفتحها في الثانية، كلهم يفتحون إذن الثانية ويختلفون في ماذا؟ في الأولى، لترون الجحيم فإذا أريتموها لترونها على قراءة لترون، وهنا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، يكون من باب إيش؟ التأكيد. طبعا هو صوب قراءة الفتح لإجماع الحجة عليها، وسبق طبعا ناقشنا مثل هذه الحجج الدرائية والروائية. قال إذ كان ذلك كذلك فتوي الكلام لترون أيها المشركون جهنم القيامة ثم لترونها عيانا لا تغيبون عنها، يعني كان إذن الرؤية كم؟ صارت رؤيتان، يعني الرؤية الأولى كان رؤيتها من بعيد إذا أبرزت، والرؤية الثانية إذا عاينوا يعني قربوا منها، يعني ترون الجحيم ثم ترونها عين اليقين. طبعا الآن هو ذكر عين اليقين، وأين ذكر حق اليقين وعلم علم اليقين قبل؟ قال كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني طبعا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين هو نسبه شيء إلى شيء من جنسه، يعني بمعنى العلم اليقين هو العلم التام الذي حصل به المعرفة التامة التي لا يدخلها شك. طيب علم اليقين، عين اليقين هذا سيكون إيش؟ في المعاينة، وحق اليقين سيكون في ماذا؟ في المخالطة. يعني إذا يكون عندنا ثلاث مراتب، علم اليقين أو الذي العلم الذي لا تشك فيه إذا جاءك من صادق في الخبر، عين اليقين هو ما تبصره بعينك وحق اليقين هو ما تخالطه بنفسك. يعني فكان فهذه ثلاث مراتب. ولاحظ أن كلها اليقين 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 ما يدل على أن علم اليقين هو العلم التام الذي لا يدخله شك لأنه يقين. يعني كانوا قال في قول ثم كلا لو تعلمون يقينا, يعني كلا لو تعلمون يقينا, فلكنه قال علم اليقين. طيب أيضا في حق اليقين وكذلك في عين اليقين لترونها يقينا. طيب فهذا إذن عندنا ثلاث أنواع ذكرت في القرآن في اليقين: علم وعين وحق. نعم الآية الأخيرة
وقوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, يقول ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا ماذا عملتم فيه من أين وصلتم إليه وفيما أصبتموه وماذا عملتم به. اختلف أهل التأويل في ذلك ما هو
في ذلك النعيم
واختلف أهل التأويل في ذلك النعيم ما هو فقال بعضهم هو الأمن والصحة. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن الشعبي عن ابن مسعود في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الأمن والصحة. ساق بإسناده عن الشعبي عن عبد الله مثله. ساق بإسناده عن ليث عن مجاهد ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الأمن والصحة. ساق بإسناده عن سفيان قال بلغني في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الأمن والصحة. ساق بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله قال سمعت الشعبي يقول النعيم المسؤول عنه يوم القيامة الأمن والصحة. ساق بإسناده عن الشعبي عن ابن مسعود مثله. ساق بإسناده عن سفيان ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الأمن والصحة. وقال آخرون بل معنى ذلك ثم ليسألن يومئذ عما أنعم الله به عليهم مما وهب لهم من السمع والبصر وصحة البدن. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم من طريق ابن أبي طلحة قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار. قال يسأل الله العبد فيما العبادة قال يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم. وهو قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ساق بإسناده عن الحسن قال كان يقول في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال السمع والبصر وصحة البدن. وقال آخرون هو العافية. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال العافية. وقال آخرون بل عني بذلك بعض ما يطعمه الإنسان أو يشربه. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن بكير بن عتيق قال رأيت سعيد بن جبير أتي بشربة عسل فشربها وقال هذا النعيم الذي تسألون عنه. ساق بإسناده عن عمار بن أبي عمار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول أتانا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأطعمناهم رطبا وسقيناهم ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. ساق بإسناده عن عمار بن أبي عمار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. ساق بإسناده عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بينما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما جالسان إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أجلسكما هاهنا قال الجوع قال والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار فاستقبلتهم المرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ فقالت ذهب يستعجب لنا ماء فجاء صاحبهم يحمل قربة أو قربته فقال مرحبا ما زار العبادة شيء أفضل من شيء زارني اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق فجاءهم بعذق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنت اجتنيت؟ فقال: أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم يومئذ فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم.
طيب، ممكن أن هي مجموع روايات عشان الوقت، لكن لو قرأت حديث مجاهد بن موسى في صفحة 808 آخر حديث،
وساق بإسناده عن صفوان بن سليم عن محمود بن لبيد قال: لما نزلت ألهاكم التكاثر فقرأها حتى بلغ: لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: يا رسول الله، عن أي النعيم نسأل؟ وإنما هو الأسودان، الماء والتمر، وسيوفنا على عواتقنا، والعدو حاضر. قال: إن ذلك سيكون.
لو الرواية الأخيرة اللي قال: وقال آخرون، صفحة 910،
وقال آخرون: ذلك كل ما التذه الإنسان في الدنيا من شيء. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: عن كل شيء من لذة الدنيا. ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن الله عز وجل سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه. ساق بإسناد عم عمر عن قتادة: لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: إن الله تعالى ذكره سائل كل ذي نعمة فيما أنعم عليه. وكان الحسن وقتادة يقولان: ثلاث لا يسأل عنهن ابن آدم، وما خلاهن فيه المسألة والحساب إلا ما شاء الله: كسوة يواري بها سوءته، وكسرة يشد بها صلبه، وبيت يضله. والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر أنه سائل هؤلاء القوم عن النعيم، ولم يخصص في خبره أنه سائلهم عن نوع من النعيم دون نوع، بل عم بالخبر في ذلك عن الجميع، فهو سائلهم كما قال عن جميع النعيم لا عن بعض دون بعض.
نعم، عموما اختصارا لهذا، طبعا ظاهر جدا أن هذا يدخل في باب التمثيل للعام، وإن كان بعض العبارات مثل عبارة الشعبي تشعر بشيء من الخصوص، ولكن يبدو أن الشعبي رحمه الله تعالى كأنه اعتمد على تفسير ابن مسعود، لأن عبارة الشعبي قال: النعيم المسؤول عنه كذا، اعتمادا على رواية ابن مسعود أنه قال الأمن والصحة، لكن الصواب كما ذكر الإمام الطبري أن النعيم هو يدخل فيه كل النعيم. عبارة التي ذكرها في رواية قال: حدثنا مجاهد بن موسى، طلبت قراءتها خاصة في عبارة: إن ذلك سيكون، من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الآن كأنه إشارة إلى نوعين من النعيم، يعني النعيم الذي يحصل للإنسان بأقل ما يكون، وهذا كان للصحابة رضي الله عنهم في أيامهم، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير لهم أنه سيفتح عليهم أو ستفتح عليهم الدنيا، وهذا ما حصل لهم كما أخبر في أحاديث أخرى، فيحمل عليه قوله: إن ذلك سيكون. لا، قول إن ذلك سيكون إشارة لأنهم هم الشكوى والفقر. لا، سيكون النعيم، يعني سيكون النعيم ثم إذا جاء النعيم وقع السؤال. نعم، فبهذا كنا انتهينا من هذه السورة. أسأل الله سبحانه أن يبارك للجميع. سم قوله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم إشارة إلى أن النعيم أيضا عام. لا 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 لا، هذا واضح فيه أنه تمثيل. نعم نعم، العبارة النبي صلى الله عليه وسلم واضح من التمثيل، هذا من النعيم. إيه نعم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.